بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالأمر الأول من الأمور الخمسة التي تفتقر إليها الذكاء. فما هي الأمور التي تفتقر إليها الذكاء؟ ما؟ الذابح والآلة التي يكون فيها الذكاء والمحل الذي تحصل فيه التذكية قبل الذكر، الفعل الذي يفعل في الذكاء أو الأشياء التي تقطع في الذكاء، والخامس الذكر. تكلمنا عن الأمر الأول أنه يشترط في المذكي شرطان، شرط يرجع إلى دينه، شرط يرجع إلى عقله. فما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يكون مسلما أو كتابيا، والشرط الثاني أن يكون عاقلا. نعم، وذكرنا أنه يشترط في ذبيحة الكتاب شرطان، أن يسمي الله لعموم الدليل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وألا يذبح لغير الله لعموم قوله تعالى وما أهل لغير الله في سياق ذكر المحرمة. المجوسي ما حكم ذبيحته؟ لا تهل محرم، لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، وما جاء أن لهم كتاب فهذا قول ضعيف. سائر الكفار كعبدة الأوثان وكالزنادقة ما حكم ذبائحهم؟ محرمة، لا تحل. المرتدون لا تحل، حتى إذا ارتد إلى اليهودية والنصرانية، كان مسلم صار نصراني، لا تحل. وكيف هو من أهل الكتاب النصراني؟ هذا في أهل الكتاب الأصليين، أحسنت الذي تفعل. أما هذا مرتد فلا يقر على ارتداده، بل يجب قتله، فلا تحل ذبيحة حتى لو ارتد إلى اليهودية والنصرانية. هل اشترط في المسلم أن يكون عدلا بعيدا من المعاصي؟ نعم، لا يشترط، بل يجوز ذبيحة حتى الفاسق من المسلمين ومن أهل الكتاب. الشرط الثاني الذي فيه اشتراط العقل، ماذا أخرج به؟ أخرج من فقد عقله، أخرج فاقد العقل كالمجنون والسكران والصبي الذي ليس بمميز. ما العلة أنها لا تحل ذبيحة هؤلاء؟ لأنه لابد للذابح أن يكون قاصدا يذبح هذه الذبيحة لله، ويقصد بها الذبح لله جل وعلا، وفاقد العقل لا قصد له، فاقد العقل لا قصد له. نواصل نقرأ. الأمر الثاني من الأمور التي تفتقر إليها الذكاء، الآلة التي يذكى بها. الذكاء بمعنى الذبح أو النحر، فالذبح والنحر يسمى ذكاء. ذكرنا أنه يشترط في الآلة شرطان، ما هما؟ أن تكون هذه الآلة محددة ولا بد، سواء كانت من الحديد أو من غيره، وأن لا يكون ظفرا ولا سنا، ما العلة في الظفر والسن؟ ها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن بين العلة، فما هي؟ أن السن عظم، فمدى الحبشة مدى النصارى. نواصل نقرأ في هذه المسألة. أمر الثاني أن يشترط ألا يكون الذي يذبح به أو يذكى به سنا ولا ظفرا. هل هذا عام في كل عظم أو هو خاص بالسن؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالسن وبين قال أما السن فعظم. ذكر بعضهم العلة أولا قبل أن نقرأ المسألة له في كل عظم، ذكر بعضهم العلة قال لأن العظم هو طعام الجن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الاستنجاب الروث والعظم، قال أما العظم فهو طعام إخوانكم من الجن، فنهى عن تنجيسه بالاستنجاب. قالوا وكذلك نهي عن الذبح به لتلويثه لأنه طعام الجن فلا يلوث بالدماء. وبعضهم الذي يقول بنجاسة الدم يقول لا ينجس بالدم. بقي هل هذا في كل عظم أو في السن خاصة؟ الإمام أحمد له قول هو رواية عنه وهو المذهب المشهور عنه أنه قال النهي خاص بالسن ويجوز الذبح بسائر العظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السن فقط ولم ينهى عن العظم. ومذهب الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يحرم الذبح بكل عظم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن السن بين السبب، قال أما السن فعظم، أي والعظم لا يذبح به. وهذا القول اختيار الإمام البخاري في صحيحه، فقد بوب رحمه الله باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، بالسن والعظم. وهذا القول الثاني أقرب لما ذكر من العلة في الحديث. قد يقول قائل هل يمكن الذكاء بالعظم؟ نعم ممكن، يعني من حيث إمكان الفعل به، إلا أنه منهي عنه شرعا، وإلا إذا كان هناك عظم محدد ممكن تذبح به الشاة أو تذبح ببعض الطيور، وهذا إذا كان العظم حاد له طرف حاد ممكن تنحر به الإبل، لكنه منهي عنه. الأمر الثالث مما يتعلق بالذكاء وهو الموضع التي تكون فيه الذكاء، وقد أجمع العلماء كما سبق أن الذكاء تكون في الحلق وتكون في اللبة. والسبب في ذلك أن الذكاء في هذا الموضع في الحلق واللبة أسرع في إزهاق روح الحيوان وأريح له، وأيضا ينساب الدم ويخرج أكثر من القطع في غير ذلك الموضع، فينضف اللحم ويطيب بخروج الدم منه. والذكاء في الحلق تسمى ذبحا، والذكاء في اللبة تسمى نحرا، والحلق هو أعلى العنق مما يتصل بالرأس، واللبة هي أسفل العنق، هي الوهدة أو الحفرة التي تكون بين أسفل العنق وبين الصدر، ويسمى أيضا ذلك الموضع بالنحر. فالذبح يكون قطعا في أعلى العنق، والنحر يكون طعنا في أسفل العنق. وقد جاء في الأدلة بيان أن الذي ينحر هو الإبل، ينحر أي يطعن في اللبة هي الإبل، والذي يذبح هو غيرها كالبقر والغنم ونحوها كالفرس والطيور، كلها تذبح ذبحا. وهذا بإجماع العلماء أن الأصل في الإبل هو النحر، وفيما عدا الإبل الذبح، هذا أمر مجمع عليه وأن هذا هو الأصل في ذلك. بقي إذا خالف نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر، يذبح الإبل أو ينحر البقر والغنم، فهل يجوز ذلك؟ وهل تحل البهيمة إذا حصل كذلك؟ في قولان للعلماء، بل هناك أيضا قول ثالث هو فرع عن القول الثاني. القول الأول أنه يجوز ذلك وتحل الذبيحة، هذا قول عامة العلماء، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والليث بن سعد والثوري وإسحاق، وقال به جماعة من التابعين، قالوا لأنه وجد المقصود وهو إنهار الدم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قالوا: فذبح الذي ينحر، ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم، يحصل به إنهار الدم فتحل الذبيحة. قالوا: وما ورد أن الإبل تنحر نحرا، هذا غاية ما يفيده الاستحباب، وقد ورد ما يدل على جواز غير ذلك، كما في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قالوا: فالفرس مما يذبح، وقد أخبرت أسماء رضي الله عنها أنهم نحروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا، فهذا دليل جواز نحر ما يذبح، وهو أيضا يدل على ذبح ما ينحر، بل هو أولى وأظهر فيه. القول الثاني في هذه المسألة قالوا: يكره، وهو مذهب الإمام مالك، ثم عنه رواية أن الكراهة للتنزيه، وعنه رواية أخرى أن الكراهة للتحريم إلا لضرورة، فإذا وجدت ضرورة فيجوز، على أنه نقل عن الإمام مالك أنه قال: نحر البقر لا بأس به، وإنما يكره نحر الغنم، أما نحر البقر قال فجائز، وذبح نحر الإبل فلا بأس به، مع أنه يقول تحل الذبيحة لا تحرم، ولكنه فعل شيئا يكره. ونقل عن داود الظاهري أنه قال: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح لم يؤكل. قال ابن المنذر رحمه الله قال: وهو محجوج بإجماع من قبله، أي داود محجوج بإجماع من قبله. ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. أن إنما نقل في هذا عن داود ابن علي الظاهر رحمه الله. وللفائدة يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل قول انفردت به الظاهرية عن سائر الأمة فهو شاذ أو مردود، يعني فهو من شواذهم. ولو تتبع متتبع ذلك لكان في مؤلف كبير الأمور التي شذ بها الظاهرية وخالفوا فيها سائر المذاهب. وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول أن هذا جائز، حديث أسماء صريح في الموضوع. فإذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فيحل أكله، وهذا الفعل جائز. لكن لا شك أن الأولى والأفضل هو أن الإبل تنحر وما عداها يذبح. أيضا مما يتعلق بذلك وهو موضع النحر، ما إذا توحش الحيوان الإنسي وفر كثور مثلا أو بعير، هرب وفر توحش لم يقدر على إمساكه، أو وقع في مكان لا يستطاع الوصول إليه، كان يقع في بئر أو بين جبلين ولا يمكن الوصول إليه، يخشى أن يموت، فكيف يصنع به؟ هل لابد من ذكاته في هذا الموضع وهو الحلق واللبة، أو يجوز تذكيته في أي موضع من جسده ويكون هنا له حكم الصيد؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه يجرحه في أي موضع من دمه من جسده يسيل به الدم، يجرحه في أي موضع يقدر عليه بحيث يسيل دمه ويحل بذلك، وهذا قول أكثر العلماء ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهكذا مذهب إسحاق والثوري وأبي ثور، وقال به جماعة كثير من التابعين، وصح عن جماعة من الصحابة، صح عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر. واستدلوا على ذلك بحديث رافع ابن خديج في الصحيحين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم بعض الغنائم، قال: فندى بعير أي هرب، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فرماه فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. جاء في رواية: فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. قالوا: فهذا الحديث صريح في أن ما حصل منه ذلك من الحيوانات الإنسية توحش، فيجوز أن يعامل معاملة الحيوان الوحشي كالصيد، يرمى في أي موضع من جسده. ويجرحه في أي موضع يسيل به الدم، ويكون ذلك ذكاة له. أيضا عللوا، قالوا العبرة في الذكاء بحال الحيوان في وقت الذكاء، العبرة في الذكاء بحال الحيوان في وقت الذكاء. قالوا فهذا الحيوان الذي كان إنسيا توحش يعامل معاملة الوحشي، كما أن الوحشي إذا قبض عليه ومسك حيا، لو مسك إنسان حمار وحش هل يجوز أن يرميه وهو في يده في أي موضع؟ لا، لأنه مقدور على تذكيته فلا بد أن يذكيه، مع أنه لو رمى في حال توحش لجاز ذلك، لكن لما قدر على تذكيته كان لا بد من تذكيته. فكذلك هذا الحيوان الإنسي لما توحش صار يحل فيما يحل في الحيوان الوحشي. هناك قول ثان وهو قول الإمام مالك، قال لا يجوز أكله إلا أن يذكى في موضع الذكاء، أي في الحلق أو اللبة. وهذا القول عن الإمام مالك هو قول شيخه أيضا ربيعة وقول الليث بن سعد، ونقله بعضهم أيضا عن سعيد بن المسيب. ذكر للإمام أحمد رحمه الله قول الإمام مالك فقال لعل مالكا لم يسمع حديث رافع ابن خديج، أي هذا الظن به، وإلا الحديث صريح، فلعله ما بلغه هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما غلبكم منها أو ما ند منها فاصنعوا به هكذا، وهذا لفظ عام، فلعل مالكا لم يبلغه الحديث وهكذا من قبله. وهذا من اعتذار الأئمة لبعضهم البعض. قد ألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا مؤلفا نافعا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أي يقول نقلت أقوال عن الأئمة بعضها يخالف أدلة صريحة كهذا القول عن الإمام مالك، قال ولكن اللوم عنهم مرفوع لأمور، إما أن يكون لم يبلغه الدليل الذي يدل على ذلك ولو بلغه لرجع إليه، أو بلغه هذا الحديث أو ذلك الدليل ولكنه اعتقد أنه ضعيف لا يصح، أو بلغه ذلك الدليل ولكنه ظن أنه لا يدل على تلك المسألة، أو كان يرى أنه منسوخ، أو نحو ذلك من الأعذار التي ترفع الملام عنهم. فإذا ندى بعير أو سقط في مكان أو أدخل رأسه في شيء، أدخل رأسه في جدار أو في غار أو في إناء ولا يمكن الوصول إليه، إما أن يجرحه في أي موضع من جسده أو يموت، فإنه يجوز أن يجرحه في أي موضع من جسده ويكون ذلك ذكاة له. قال ابن قدامة رحمه الله قال إلا إذا كان رأسه في الماء، إذا وقع رأسه في ماء فإن الماء يعين على قتله، ويكون في هذا الحال منخنقا، قد حرم الله تعالى المنخنقة، ولكن قال هذا إذا لم يدرك في حياة، أما إذا أدركه وحي سقط في ماء رأسه ولا يزال حيا وجرحه في أي موضع من جسده وهو حي، فالظاهر أن ذلك يجزى حتى ولو كان الماء يعين على قتله. نعم الماء يعين على قتله لكنه قد أدركه وفي حياة، وهذا الجرح في أي موضع من جسده في هذه الصورة يعتبر ذكاة له. هذا الأمر الثالث وهو ما يتعلق بموضع النحر، بموضع الذكاء النحر أو الذبح. الأمر الرابع وهو الفعل الذي يكون في الذكاء أو ما يقطع بالذكاء، سيأتي إن شاء الله ما يتعلق به من المسائل. أخوان يقول ما حكم من يضحي بحمار وحشي؟ لا يجزى، والله تعالى يقول يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالأضحية من بهيمة الأنعام ولا تجزئ من غير ذلك. أخ يقول رجل رأى صيدا في طريق فأسرع فداسه بسيارته، فهل هذا صيد إذا أدركه في حياة وذبحه فيحل ذلك؟ وأما إذا كان قد مات فلا يحل في هذه الصورة، فإنه قتله قتلا بشيء مثقل. أخ يقول هل جرح البهيمة في إذا ندت خاص بالإبل والبقر أم يشمل الأغنام؟ يشمل الأغنام أيضا، إن حصل منها ذلك وفرت ولم يقدر عليها فيشملها ذلك. أخو يقول إذا ادهنت بزيت الزيتون في الليل وفي الصباح توضأت وبقي أثره هل تصح صلاتي؟ نعم تصح، وهو لا يمنع وصول الماء منعا كليا إذا دلكته فيصل الماء وليس مانعا من وصول الماء، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الادهان به فقال كلوا الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، ولم يأمر بعد الحث على الدهان به أو لم ينبه أنه إذا كان على جسد الإنسان من لا تصح صلاته. أخوان يقول لم أفهم كيف يذبح بالسن أو الظهر مع صغار السن والظهر، فكيف يذبح بها؟ ليست صغيرة، إذا وجد لحي مثلا كامل فيه أسنان يذبح به، ممكن يذبح به الشاة، وهكذا بعض أظفار البهائم ظهر البقرة قد يذبح به ويكون حادا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح به. ها سن الحوت وأيضا حتى أسنان بعض البهائم يذبح به، استطيع يذبح به. أخوني يقول مسألة المشارطة فيما هو مباح، المشارطة المباحة هل تباح إذا كانت المشارطة من جانبين أو إذا كانت من جانب واحد؟ تباح مطلقا سواء كانت من الجانبين أو من جانب واحد أو من طرف ثالث وليس من أحد الجانبين لعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهذا عام سواء كان السبق منهما أو من أحدهما أو من غيرهما. قد يقول قائل ليس في غرض واحد يدفع والآخر لا يدفع، فهذا الذي يدفع إما أن يغنم أو يغرم، وذاك الذي لم يدفع إما أن يغنم أو يسلم، أليس في هذا غرض؟ الجواب قال العلماء مسألة السبق فيه غرر مطلقا حتى لو كان الدفع من اثنين، فليس أحدهما سالما، لا بد أن يكون أحدهما غارما. قالوا لكن اغتفرت هذه المسألة وهي ما يوجد فيه من الغرر بجانب المصلحة التي في الأمور التي أبيح السبق فيها، فالسبق أبيح في أمور التدرب على الجهاد نصل خوف حافر، وهذا مصلحته راجحة، فهي راجحة على المفسدة التي فيه من الغرر فيباح. وقد نبه على هذا بعض الأئمة وأن مسألة السبق أخذ السبق من أصلها فيها غرر، ولكن اغتفر ما فيها من الغرر بجانب ما فيها من المصلحة العظيمة. أخ يقول بعض الناس يقول إن القردة هي من بني إسرائيل، هل هذا القول صحيح أم لا؟ لا، ليس بصحيح. نعم، مسخ الله تعالى أمة من بني إسرائيل وصيرهم قردة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا مسخ أمة لم يجعل لها نسلا، فأولئك الذين مسخوا قردة وصاروا قردة ماتوا ولم يبق لهم نسل. وهكذا الفأرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسخ بعض الأمم أخبر بذلك، وأن أي أمة تمسخ إلى غير بني آدم تفنى بموتها ولا يبقى لها نسل ولا ذرية. أخ يقول من ادهن بزيت الزيتون المرقي هل يجوز أن يغسل جسده في الحمام؟ نعم يجوز، فليس في هذا الزيت كلام الله، ليس معنى أنه يضع كلام الله في موضع نجاسة. أخ يقول رجل يريد أن يتزوج امرأة وهي تريد الزواج، فهل يجوز أن يتزوج بها بدون رضا من أبيها؟ لا، لا يجوز، أبوها ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، فما دام أبوها موجودا فلا يجوز لها الزواج إلا عن طريقه، إلا إذا عضلها ومنعها من الزواج بكفء وأكفاء، ويحصل لها بذلك العضل ضرر، وأنابت بعض أوليائها كأخيها أو عمها، فيجوز ذلك إذا كان هذا الأب عاضلا مانعا لها من الزواج، لا لسبب، لكن يمنعها من الزواج عضلا لها وإكراها لها على ذلك، فيجوز أن تجعل وليا غير أبيها وتتزوج. أخن ذكر أحاديث في اللعن كثيرة، ثم يقول ما معناها وما حكم اللعن وما حكم أكل البهيمة الملعونة؟ اللعن محرم لهذه الأحاديث التي ذكر، لعن المؤمن كقتله، اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، إني لم أبعث لعانا، كل هذه تدل على تحريم اللعن، لا تلاعنوا بلعنة الله، فهو محرم. واللعن معناه الطرد من رحمة الله، فقول الإنسان لأخيه أو دعاء عليه باللعن دعاء عليه بطرده من رحمة الله، وهذا ليس للإنسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن بعض المشركين في الصلاة، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وبعد ذلك أسلموا رضي الله عنهم. وأما أكل البهيمة الملعونة أو اصطحاب البهيمة الملعونة فهذا جائز. وأما حديث عمران في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، فهذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، تكرمة له، وليس هذا في كل أحد. أسئلة كثيرة هي مهمة، كثير منها مهم، وإلا نواصل نقرأ في درسنا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.